بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب النكاح باب العدة والإحداد عند المسور بن مخرمة رضي الله عنه.
العدة والإحداد. طيب اقرأ.
باب العدة والإحداد عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين، وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، في كتاب النكاح وبعد باب الطلاق، ناسب أن يأتي بهذا الباب وهي العدة التي تمكثها المرأة، هي الأيام. العدة هي الأيام التي تمكثها المرأة بغير زواج، ولا يصح لأحد أن يخطبها في تلك العدة، والعدة تختلف. إما أن تكون استبراء بحيضة كما هو في الفسخ، وكذا الحامل بوضع الحمل، والحائض بثلاث حيض، والحائل بثلاث أشهر. وأما الإحداد الفترة التي تمكثها المرأة بعيدة عن التجمل، محدة على الزوج إذا مات، أورد رحمه الله تعالى أحاديث في هذا الباب. وأول حديث قصة سبيعة الأسلمية. وسبيعة الأسلمية رضي الله عنها توفي عنها زوجها وهي حامل، والحمل كما يذكره العلماء أنه أم العدد، لأن عدته واضحة وهي وضع الحمل. فسبيعة الأسلمية مات زوجها وهي حامل، فنفست بعده بليال، وفي بعض الروايات 40 ليلة، وفيها خلاف في الأيام التي نفست بعد ذلك، والآية صريحة في أن الحامل بوضع الحمل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واختلفوا بأنها خاصة في الطلاق لأنها وردت في الطلاق. ولهذا ذكر عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب أنها تعتد أطول الأجلين. وقصة سبيعة مبينة للآية الكريمة أن عدة الحامل وضع الحمل، سواء كان في طلاق أو في موت. وفي بعض القصص أنه مر بالسنابل وتتزين، فقال لها لا إلا نبلغ الكتاب أجله، قالت فشددت علي ثيابي وأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته، قال كذب أبو السنابل، يعني أخطأ في لغة الإعجازيين، بلغ الكتاب أجله وأذن لها أن تتزوج فتزوجت. لكن كما قال الزهري أنه لا يقربها حتى تنتهي، يعني دم النفاس وتطهر، وإن يجوز له أن يتمتع بها لأنها زوجته. فإذا طلقت المرأة ثم نفست بعد ذلك بوقت كبير أو قليل، حتى ولو كان أقل من يوم، أو طلقها مثلا في الساعة 12 ظهرا ثم ذهب يصلي وما أتى إلا وقد نفست، فخرجت من العدة وانتهت عدتها وانقضت، يكون خاطبا من الخطاب، تقبله أو ترفضه وتتزوج من شاءت. كذلك إذا توفي الزوج، عدة الحامل أن تضع الحمل. لكنها إذا تزوجت وهي لا زالت نفاس والدم معها لا يجامعها، وإنما يتمتع بها. والرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تنكح فنكحت، يعني أنها تزوجت، وهذه هي عدة الحامل وهو أم العدد. والله أعلم. نعم
شيخ، المستحدة جميع أمور الزينة تتركها،
سيأتي معنا فيها أمور الزينة، لا يعني ما تقربها ولا تفتعل ولا تختضب ولا تستخدم الحناء وتبتعد عن الملابس الجميلة التي فيها إغراء، ولا تمتشط بالأدهان ولا غيرها، إنما تحد. وسأتي معنا في حديث أم عطية رضي الله عنها. نعم
الشيخ البسام يقول هنا متوضيح، يقول عموم إطلاق الحمل يشمل ما وضع وفيه خلق إنسان.
اختلفوا رحمهم الله تعالى إذا أسقطت المرأة هل تخرج من عدتها أو لا. من قال بأن إذا بان حملها وأسقطت فخرجت من عدة، سواء تبين أنه إنسان أو غير إنسان. وبعضهم قال أنه لا يصدق الحمل إلا إذا كان متخلقا، يعني صورته صورة إنسان، يعني بعد الأربعة أشهر نفخ فيه، على حديث من مسعود يجمع أحدكم في بطن أمه. قال فإذا نفخ فيه ثم بعد ذلك سقط، يعني بعد الأربعة أشهر تكون خرجت من عدتها، وإلا يكون لحمة من الأشياء قد لا تكون حملا. والعلم عند الله. هذه المسألة ذكر فيها شيء،
يقول العموم.
عموم ايش؟
عموم اطلاق الحمل يشمل ما وضع وفيه خلق انسان.
يشمل ما وضع وفيه
خلق انسان.
خلق انسان يعني انه اذا كان وضع ولم يكن فيه خلق انسان ما انقضت العدة.
يعني كان يقول بعد النفخ.
هي بعد النفخ ما تخلق، لانه ما يتخلق، يعني بعد يتخلق ثم ينفخ فيه يكون انسان، يكون حملا، يطلق عليه حملا. لكن اذا انقطعت الدورة الشهرية عنها ثم عمل التحليل انه قيل حامل، عن ان البويضة تلقحت واصبحت حاملا، القول هذا فيه نظر. قال المند الله. نعم، حمل يكون حملا، لكن اذا كان الحمل لا يطلق الا على انه اذا كان مخلق، قد يطلق على غير التحلق. والله سبحانه وتعالى ذكرها عامة، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ما قال يعني يضعن حملهن أن يكون كاملا أو غير كامل، وإنما على إطلاقه على عمومه. فلو حملت ثم وضعت تكون خرجت من العدة. لكن هذا إذا صار مثل هذا الأمر وأسقطت بعد شهرين مثلا من حملها، بعد وفاة زوجها بشهرين مثلا، يعني أسقطت حملها له شهرين وما تخلق، هذا يجب عليهم أن يرجعوا إلى دار الإفتاء. نعم، الله أعلم. مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية يعني. يقول
أن الأمة عدتها شهران وخمسة أيام للأمة.
شهران
وخمسة أيام على النصف الحرة.
على النصف الحرة كيف تكون يعني حيضة ونص؟
لا يقصد عدة المتوفاة.
هذا المتوفاة على النصف، نعم معروف على النصف.
يقول
وعده الطلاق إنما تكون حيضة، هي استبراء.
يقول قال شيخ الإسلام والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات.
نعم.
لا على من فرقها زوجها بغير طلاق، ولا على من وطئت بشبهة، ولا على المزني بها.
على
يقول والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات.
المطلقة نعم.
لا على من فارقها زوجها بغير طلاق، ولا على من وطئت بشبهة، ولا على المزني بها.
دقيقة. يقول شيخ الإسلام
والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات.
نعم، المطلقات التي تحيض. قد تكون مطلقة وما تحيض، إنما عدتها ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. نعم.
لا على من فارقها زوجها بغير طلاق، ولا
طيب.
على
يعني التي يفارقها زوجها من غير طلاق، من هي التي يفارقها زوجها من غير طلاق؟
خلع.
أولا الخلع، لا خلع الموت. الأمر الثاني أن يكون النكاح باطل، أن يكون النكاح باطل، كان يكون تزوج ثم بعد ذلك بانت أنه أخته من الرضاع، هذه إنما يكون فيه استبراء. نعم، الخلع هذا يكون فيه استبراء. أيوه، وليست عليها عدة، ما عليها ولا عدة، إنما عليها استبراء المختلعة وهذا النكاح. نعم.
الاستبراء في حيضة،
حيضة واحدة، إنما يكون براءة الرحم. نعم. ايش يقول بعدين؟
يقول لا على من فارقها زوجها بغير طلاق، ولا على من وطئت بشبهة، ولا على المزني بها.
والمزني بها ما عليها عدة، انما عليها استبراء فقط.
ذكر فائدتين كراش
ما في شيء اخر.
ذكر الجمع بين الآية وولاة الأحمال يجلهن ويضعن حملهن والذين يتوفون منكم
في سورة النساء. نعم، الآية آية الطلاق قالوا بأنها نزلت يعني أخيرا بعد الذين يتوفون ويتربصن أربعة أشهر وعشرة سورة النساء، وهذه الآية متأخرة، قالوا بأنها ناسخة، لكن هي مبينة موضحة لها. إذا كانت بدون حمل تتربص أربعة أشهر وعشرة، وإذا كانت حاملا بوضع الحمل، وهذا هو الجمع. وحديث سبيعة نص في المسألة، حديث سبيعة الأسلمية نص في المسألة. نعم.
مش ذكر فائدتين أذكرها ولا؟
أذكرها وما لا.
يقول: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل ترك زوجته 6 سنين ولم يترك لها نفقة، ثم بعد ذلك تزوجت رجلا ودخل بها، ثم حضر الزوج فأجاب: إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج وانقضت عدتها ثم تزوجت الثاني فنكاحه صحيح.
تمام. وإن بس كان الفاسق الذي يفسخ هو ولي الأمر، إذا رفعت إلى ولي الأمر واقتضت المسوغات على أنه يفسخ نكاحها إنما على استبراء.
وإن كانت زوجة الثاني قبل فسخ النكاح الأول فنكاحه باطل.
فنكاحه باطل وعلى استبراء، تستبرئ بحيطة ثم يرجع إليها زوجها الأول. نعم.
يقول: اختلف العلماء في جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي منها، فأجمعوا على تحريمه إذا كان نظرها إليه لشهوة، واختلفوا فيما إذا كان نظرها بدون شهوة، فذهب بعضهم إلى التحريم وجمهور العلماء على الإباحة والجواز.
المرأة لا تنظر للرجال وتبعد عن الرجال، لكن المشكلة الآن يعني كبرت كثيرا، يعني مخاطبة الرجال وفي البنوك وفي الاتصالات، وتعيد الشريحة وتعمل مدري ايش وتعمل البرامج اللي في الشريحة ومدري، المهم تحجز الخطوط وتطلع تروح الأسواق وتماكس في البيع والشراء وتذهب إلى الخياطين، وقد تدخل يعني أحيانا يعني خاصة إذا كانت امرأة أنها خياطة تدخل عندها وتغير ثيابها، فما تدري قد تكون مع أحد اللاقطات أو المصورات الكاميرات التي تصور. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تضع ثيابها في غير بيتها، نعم، بل حدد ذلك باللعن.
شيخ، كان في الأسبوع الماضي واللي قبله
إيش؟
امرأة كويتية تدعو إلى تحسين النسل.
تدعو؟
لا، تحسين النسل، يعني ينظرون إلى الزوج اللي وسيم يزوجونه بوحدة وسيم عشان يطلع جيل.
أنا ذهب إلى بالي تحسين النسل يعني تحديده.
لا، تقول مثل ما في تحسين.
أنا ذهبت إلى أنه يحدد مثل واحد واثنين وخلاص. أتاري التحسين هو من تجميل الله، فهنا ينظرون إلى المرأة الجميلة ويأتون لها بشاب جميل حيث يخرج الإنتاج جميل.
نعم،
ما شاء الله.
تسويق
دعوة جديدة.
على مين فوق؟
ها؟
على مين فوق التحسين؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا بقي للمرأة؟ ماذا بقي للمرأة؟ أرادوا أن يخرجوها من العزة التي أعزها الإسلام بها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول.
حديث عائشة. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة، والآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم والشارع، وبريرة كانت تحت مغيث، وكانت مملوكة، وأرادت أن تكاتب سيدها فكاتبته على أواق، فأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأنقذتها، يعني أعطتها المال كاملا بدون تقسيط، وبهذا كانت
حرة، والحرة عدتها ثلاثة حيض، والحرة عدتها ثلاثة حيض، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتد ثلاثة حيض. قال معلول إيش قال فيه؟ ما ذكر الصنعاني شيء في العلة؟ دقيقة على نسمع شيء. بسام إيش قال في درجة الحديث؟
قال صحيح.
طيب إيش قال عندك؟
وقال البوصيري في الزوائد في المجلد الثاني صحيفة 130 إسناده صحيح ورجاله موثوقون انتهى. وقد تأملت إسناده عند ابن ماجه فألفيته كما قال الحافظ والبوصيري رجاله كلهم ثقات، ولم يتضح وجه التعليل الذي ذكره المؤلف.
نعم.
في 3/4/1414.
ما الوجه قوله ابن حجر وهو معلول؟ الحديث صحيح، والحرة إنما عدتها ثلاث حيض، وأصبحت بريرة حرة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتد بثلاث حيض. فالمرأة الحرة إذا طلقت من زوجها أو فسخ عقد نكاحها فعدتها كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تعتد ثلاث حيض. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كل الفسوخ إنما هو استبراء بحيضة، تستبرع المرأة بحيضة. نعم.
وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم.
قال عن عامر.
نعم، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس.
من قرأه؟
نعم شا.
قرأه إيش؟
مسلم. نعم.
أورد رحمه الله تعالى قصة فاطمة بنت قيس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر لها
ليس لها سكنة ولا نفقة،
لم يأمر لها بسكنة ولا نفقة لأنها طلقت ثلاثا، يعني المرة الثالثة، وبهذا بانت من زوجها، فلم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لها بنفقة ولا سكنة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، وكل العلل التي ذكروها ليست لها كلها معلولة، عللهم معلولة. والغريب أنهم ذكروا علة وهي أن الراوية امرأة لا بد من اثنين، يعني امرأتين، هذا طعن. وكثير من الصحابة الصحابيات يروين الحديث، وهذه فاطمة بنت قيس حددت ذلك بأنه لم يأمر لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا بسكنى ولا بنفقة. وهذا يؤخذ منه أن المرأة التي إذا طلقت ثلاثا عن الطلقة الثالثة وكانت بائنا من زوجها أن ليس لها سكنى وليس لها نفقة، وهذا هو الصحيح. الله أعلم. بس ما
يقول اختلف العلماء هل للبائن نفقة وسكنى زمن العدة أم لا؟ فذهب الإمام أحمد إلى أنه ليس لها نفقة ولا سكنى، وهو قول علي بن عباس وجابر، وبه قال عطاء وطاووس والحسن وعكرمة وإسحاق وأبو ثور وداود مستدلين بحديث الباب. وذهب الحنفية إلى أن لها النفقة والسكنى، وهو مروي عن عمر وابن مسعود وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري مستدلين بما روي عن عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. وذهب مالك والشافعي إلى أن لها السكنى دون النفقة وهو مذهب عائشة وفقهاء المدينة السبعة. ورواية عن أحمد مستدلين بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، والصحيح هو القول الأول لقوة الدليل وعدم المعارض. فأما القول الثاني فيجاب عنه بأن هذه الكلمة التي استدلوا بها لم تثبت عن عمر رضي الله عنه، فقد سئل الإمام أحمد أيصح هذا عن عمر؟ قال لا. وعلى فضل صحتها فصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على اجتهاد كل أحد. وأما أصحاب القول الثالث فلا يستقيم لهم الاستدلال بالآية لأنها جاءت في حكم الرجعية لا في حكم البائن. ويوضح ذلك قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وإحداث الأمر معناه تغيره نحو الزوجة ورغبته فيها زمن العدة وهو ممنوع شرعا في البائن.
نعم، إذن الصحة أنها ليست لها نفقة ولا سكنى. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن إذا كانت حامل ينفق على ولده ليس عليها النفقة لابنه. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب، وللنسائي ولا تنتشر.
أورد رحمه الله تعالى حديث أم عطية في المحدث على زوجها الذي مات، أولا لا يحل لامرأة أن تحد على ميت مهما كان ذلك الميت فوق ثلاثة أيام، وهذا من تيسير الشريعة لأن القلب قد يكون حزينا ومتأثرا بفقد صديقه أو حبيبه فيكون متأثرا فلا يزيد على الثلاث، والثلاث معتبرة إلا المرأة التي مات زوجها تحد عليه أربعة أشهر وعشر. وقوله تحد عليه يعني أنها تجتنب الزينة وتجتنب التجمل بأي نوع من أنواع التجمل، سواء في الثياب أو الأدهان التي تستخدمها النساء، سواء في رؤوسهن أو في وجوههن، وتبتعد عن الأطياب وعن الروائح. فأمرها أن تلبس ثوب عصب وهو ثوب المهنة الذي في البيت الذي ليس فيه جمال، التي تستخدمه المرأة في بيتها وليس فيه جمال، حتى أن بعض العلماء ذهب إذا كان في على أسنانها ذهب فهي ضحكت بان جمالها، قالوا إما أنها تزيل ذلك أو أنها لا تضحك بهذا أنها يبان ذلك الجمال، ولا تستخدم الحناء سواء في رأسها أو تختضبه في يدها أو في رجلها، ولا تكتحل حتى ولو كان للعلاج، لأنها أتت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكت لابنتها بأن زوجها مات وهي تشكو عينها، أفنكحلها يا رسول الله؟ قال لا، بل قال لا كما روي را لا قال مرتين أو ثلاثا، يعني لا لا
ورخص لها إذا كانت حائضا وانتهت من حيضها أن تأخذ قطنة وتجعل فيها طيبا وتتبع بها فرجها مكان الأذى حتى يذهب عنه حتى تذهب الرائحة. والمرأة المحادة لا بأس إذا احتاجت أن تذهب للطبيب، لا بأس، ما يمنع من ذلك إذا كانت محتشمة ومتسترة. وكذلك إذا لم تجد من يقوم على خدمتها واحتاجت أن تشتري، لا بأس أن تذهب ضحا وتشتري وتعود. وكذلك المرأة المعلمة إذا لم تحصل على إجازة واحتاجت إلى المدرسة تذهب إلى المدرسة، لكن لا تتجمل، تكون في ثوب بيتها، ثوب المهنة، مهنة البيت، يعني ثوب العمل الذي تستخدمه في البيت، لا تغير ثيابا جميلة ولا تمتشط بهذه الأدهان. وإنما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم أن تمتشط بالسدر. ولا تضع مساحيق على وجهها، وإنما تجتنب كل شيء يدعو الرجال إليها. الله أعلم.
شيخ يدخل في هذا كريمات الآن اللي موجودة دهانة الوجه،
كل الكريمات اللي يدهن بها الوجه لا تستخدم، إما لتفتيحه تفتيح البشرة ولونها، وإما لغيرها للتجمل أو الرائحة. كذلك تلك الصوابين التي فيها نكهات عطرية تجتنبها ولا تغتسل بها. نعم، كل شيء يدعو إلى تجملها وإلى نضارة وجهها وإلى رقة جسمها تجتنبها.
الشيخ يقول إلا إذا طهرت نبذة من قسطن أو أظفار.
نعم، يعني القسط اللي هو العود،
العود الهندي.
اي نعم، والأظفار هو ما يؤتى به قيل من ظفار في عمان. نعم، تدهن به، ما لا تدهن جسمها وإنما تدهن مكان الدم، تدهن مكان الدم فقط.
يعني هذا أيام العدة يا شيخ.
أيوة، أيام الإحداد، إذا حاضت ثم طهرت من حيضها قد يبقى رائحة، قد تبقى رائحة، فتتبع ذلك بقطن مكان الدم فقط.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطين ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء نمتشط؟ قال بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن.
اشغل في الإسناد
من؟
بسام.
هنا يقول ضعفه الشيخ الألباني
في بسام
حسن.
المرأة كما أورد رحمه الله تعالى حديث أم سلمة بعد موت زوجها احتاجت إلى أن تضع في عينها صبرا، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه، يعني يحسنه ويجمله، وهي كانت مضطرة إلى ذلك. قال ضعيه ليلا وأزيليه نهارا. لكن الحديث هذا في إسناده كلام، والرسول صلى الله عليه وسلم نهاها أن تمتشط ورخص لها أن تمتشط بالسدر وأن تجتنب الأدهان والأطياب. ومر معنا في حديث أم عطية.
نعم،
قد يكون يعني نوع من أنواع الكحل. نعم، إيش قال بالصبر؟
قال هو عصارة شجر مر. شجر المر
هو عصارة
شجر مر،
شجر المر
يجعل على أطراف العينين للتداوي. يعني الصبر المعروف عندنا يا شيخ.
ممكن ممكن،
لكن هذا يا شيخ هل هو من العطر ولا من الدواء يا شيخ؟
من الدواء، بس قال يشب الوجه يعني يجمله، فنوي عن كل تجميل حتى في الدواء إذا كان دواء. نعم الحديث ضعيف، نعم ما قال فيه. ذكر الشيخ الألباني طيب ما قال الصنعاني فيه صابر، ما قال فيه الصنعاني، ما ذكره.
وعنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا، متفق عليه.
وهذا أيضا أن المرأة لا تكتحل، محادة لا تكتحل حتى ولو كانت احتاجت إلى ذلك، حتى ولو كان للعلاج. نعم
كمل يا شيخ. كمل،
ما باقي والله.
حديث جابر قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها.
لا يكفي والله أعلم.